أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكان الكلام في رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة التي يرويها الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن الفضال، والبحث وقع في طريق الشيخ الطوسي إلى ابن الفضال. انتهى الكلام إلى الوجه الأخير الذي ذكرناه، والذي كان حاصله هو استكشاف طريق الشيخ الطوسي إلى كتب ابن فضال غير الطريق الذي يذكره في المشيخة والفهرست. وهذا استكشاف الطريق مبني على استفادة هذا الطريق من عبارة للشيخ النجاشي وعبارة للشيخ الطوسي. من المجموع استفدنا أن الشيخ الطوسي يملك طريق إلى كتب بني فضال غير الطريق المذكور، وهو طريق صحيح، اللي هو عبارة عن الشيخ الطوسي الأهوازي ابن عقدة علي بن الحسن ابن فضال. هذا الوجه الذي ذكرناه في الدرس السابق يتوقف على إثبات أمرين لا بد من إثباتهما والاستدلال عليهما حتى يكون هذا الوجه تاما. الأمر الأول أن يثبت رواية ابن عقدة لجميع كتب ابن فضال، أن يثبت أن ابن عقدة يروي في ضمن مرويات الكثيرة يروي كتب ابن فضال وروايات ابن فضال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يروي الشيخ الطوسي جميع كتب ومرويات ابن عقدة بطريق معتبر. إذا تم هذان الأمران النتيجة تكون واضحة، لأن من جهة ابن عقدة يروي في جملة ما يروي كتب وروايات ابن فضال، يروي كتب ابن فضال، هذا ابن عقدة، هذا ثبت. من جهة أخرى أن الشيخ الطوسي يروي جميع كتب ابن عقدة بطريق معتبر. إذن الشيخ الطوسي يروي كتب بني فضال باعتبارها من مرويات ابن عقدة بطريق شنو؟ معتبر. النتيجة لابد أن نصل إليها بهذا الشكل. أما الأمر الأول وهو كون أن ابن عقدة يروي جميع كتب بني فضال، فهذا عبارة النجاشي المتقدمة في ترجمة ابن فضال تفي بإثبات هذا المطلب، حيث روى النجاشي كتب بني فضال بواسطة ماذا؟ ابن عقدة، وصرح بأنه جميع ماذا؟ يعني من عبارته أنه جميع كتب بني فضال يرويها ابن عقدة. النجاشي واضح في أن ابن عقدة يروي جميع كتب بني فضال، وأن الشيخ النجاشي يروي كتب بني فضال اللي ذكرها وعددها يرويها عن طريق منه ابن عقدة. إذن ابن عقدة يروي كتب وجميع كتب ابن فضال. هاي المقدمة الأولى، عبارة النجاشي إذا تأملوها الواردة في ترجمة علي بن الحسن بن فضال، واضح خصوص الطريق الثاني، الطريق الصحيح اللي ذكر الثاني، واضح في أن ابن عقدة يروي جميع كتب ابن فضال. أما الأمر الثاني وهو أن الشيخ الطوسي يروي جميع كتب ومرويات ابن عقدة بطريق معتبر، فهذا مما يمكن إثباته بنفس قول الشيخ الطوسي في ترجمة ابن عقدة. الشيخ الطوسي في ترجمة ابن عقدة قال: أخبرنا بجميع رواياته وكتبه، أخبرنا بجميع رواياته وكتبه. واضح، جميع روايات بهالنصاب، جميع كتب وروايات ابن عقدة. من أخبرنا؟ أخبرنا أحمد ابن محمد ابن موسى ابن هارون ابن الصلت الأهوازي عن ابن عقدة. واضح، عن ابن عقدة. يقع الكلام في هذا أحمد ابن محمد ابن موسى الأهوازي الذي يروي الشيخ بواسطته جميع كتب ومرويات ابن عقدة. هذا هل يمكن إثبات توثيقه أو لا؟ ليس هناك نص صريح في وثاقته، لكن الظاهر أنه ثقة لكونه من مشايخ النجاشي، لكونه من مشايخ النجاشي، وقد روى عنه النجاشي في رجاله في أكثر من 50 مورد، أكثر من 50 مورد في الرجال الشيخ النجاشي يروي عن هذا الأهوازي ابن الصلت الأهوازي. نعم، روى عنه في هاي الموارد بعناوين متعددة، بعناوين متعددة، كابن الصلت الأهوازي، بعض الأحيان ذكر بهذا العنوان ابن الصلت الأهوازي، وبعض الأحيان بعنوان أحمد بن محمد بن هارون. هارون هو جده الأعلى، وإلا هو أحمد بن محمد بن موسى بن هارون، لكن قد ينسب إلى جده الأعلى. وروى أيضا بعنوان ثالث وهو أحمد بن محمد الأهوازي، بهذه العناوين الثلاثة وهي عناوين متعددة لشخص واحد، النجاشي روى عنه في أكثر من 50 مورد. وفي جميع هذه الموارد كما راجعتها، في جميع هذه الموارد يروي عن ماذا؟ عن ابن عقدة. واضح؟ يعني في جميع هذه الموارد الشيخ الطوسي يروي عن هذا الأهوازي عن ابن عقدة، عن رجال آخرين هو بحسب المورد اللي ذكره. فإذن هو من مشايخ النجاشي بلا إشكال، وكونه من مشايخ النجاشي يكفي في توثيقه. إذن أحمد بن محمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي هذا رجل ثقة. إذن الشيخ الطوسي يملك طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات منه ابن عقدة. ومن جملة الكتب والروايات التي يرويها ابن عقدة هي ماذا؟ هي كتب بني فضال. فإذا كان من جملة هذه الكتب هي كتب بني فضال، إذن الشيخ الطوسي يروي كتب بني فضال بطريق معتبر، وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أحمد بن الصلت الأهوازي هذا ابن عقدة، ماذا؟ علي بن حسن ابن فضال. هذا الوجه الذي تقدم سابقا، وكنت أتوقع أن أعثر على هذا الطريق مصرحا به في بعض روايات التهذيب، كنت أتوقع هذا الشيء، لكن الشيخ دور مالك، أنا ما دورت بس الشيخ يعني هو بحث لم يجد. كنت أتوقع أنه في التهذيب قد الشيخ يصرح بهذا الطريق فيروي عن الأهواز يعني من عقدة عن علي بن الحسن ابن فضال، لكنه لم يعثر عليه. والسر واضح أن الشيخ الطوسي باني على أنه في كتابه يبدأ بصاحب الكتاب، يبدأ السند بماذا؟ بصاحب الكتاب. قد يخرج عن هذا البناء أحيانا نادرة، لكنه باني على أن يبدأ بصاحب الكتاب. عندما يعني يبدأ بعلي بن الحسن ابن فضال، في المشيخ ذكر طريقه إلى لماذا ذكر هذا الطريق الوحيد الضعيف بناء على الضعف، اقتصر على هذا الطريق. قلنا نشاطه هو يصرح في كثير من الأحيان أنه أنا ما باني على أن أستعرض كل طرقي إلى أصحاب الكتب، لأن هذا يقول حينئذ يصبح كتابا كبيرا ويصعب حمله، وأكتفي بالطرق والموجودة في الفهارس، فهارس الأصحاب. هو يقول هذا، إذن هو مو باني على ماذا؟ على أن يذكر جميع الطرق في المشيخ وفي الفهارس، اكتفى بطريق واحد. هذا ما يعني أنه لا يملك طريقا آخر، وهذا طريق استكشف من عبارته وعبارة النجاشي، وهو طريق صحيح فيمكن التعويل عليه لإثبات صحة الروايات التي يذكرها الشيخ الطوسي عن ابن فضال. هذا مطلب. المطلب الآخر اللي يمكن أن يذكر في المقام للشيخ شيخ علاء حفظه الله نبه عليه أيضا، هو أن يقال بأنه إحنا ما نحتاج إلى هذا كله، ما نحتاج إلى هذا الاستكشاف من عبارة النجاشي وأن الشيخ الطوسي يملك طريق. لا، لو فرضنا أن الشيخ الطوسي لا يملك طريق غير هذا الطريق الذي صرح به في المشيخة وفي فهرست، وهو طريق ضعيف بحسب الفرع، يمكننا إثبات إمكان، هكذا نعبر، إمكان الاعتماد على الروايات التي ينقلها الشيخ الطوسي عن ابن فضال في التهذيب والاستبصار، يمكننا الاعتماد عليها بهذا البيان، بأن نستظهر من عبارة النجاشي أن النجاشي، طبعا ظاهر عبارة النجاشي مو ظاهرة، صريحة، أنه يروي كتب ابن فضال بطريقين، قلنا عبارة سابقا يرويها بطريقين، أحدهما هو نفس طريق الشيخ الطوسي، هو نفس طريق الشيخ الطوسي، يعني أحمد بن عبدون بن عبد الواحد بن عبدون ابن الزبير ابن فضال، هذا طريق، هذا نفس طريق الشيخ الطوسي في المشيخ والفهرست، وبه مشكلة ابن الزبير. طريق آخر يصرح به اللي هو محمد بن جعفر ابن عقدة علي بن الحسن ابن فضال، زين، على الطريق الثاني. هذا الوجه مبني على أن نستظهر من عبارة النجاشي أن النجاشي يشهد بأن الكتب التي وصلت إليه لعلي بن الحسن بن فضال هو يملك طريقين إليها، وأن ما يرويه بالطريق الأول مطابق لما يرويه بالطريق الثاني، أن نفس كتاب واحد لعلي بن الحسن بن فضال، هذا الكتاب الواحد بتمام رواياته هو يرويه بطريقين. واضح، يعني بعبارة أخرى يشهد أن كتاب ابن فضال الواصل إليه بالطريق الصحيح هو نفس اللي وصل له بالطريق الشنو الآخر. كتاب بن علي بن حسن الفضال الواصل إليه بالطريق الثاني الصحيح هو نفس الذي وصل إليه بالطريق الشن الآخر، وحيث أن الطريق الآخر هو نفس طريق الشيخ الطوسي، هو نفس طريق الشن الشيخ الطوسي. إذن ما وصل للشيخ الطوسي من كتب بني فضال هو نفس ما وصل للنجاشي بالطريق الصحيح، وهذا يكفي للاعتماد على الروايات التي يذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار. صحيحا لا يثبت بهذا الوجه أن الشيخ يملك طريق صحيح لكتب علي بن حسن الفضال، بل ما يثبت، يعني يبقى طريق الشيخ الطوسي ضعيف بناء على ضعفه، لكن بالنتيجة هذه الروايات يمكن الاعتماد عليها، مو لأن الشيخ الطوسي يملك طريق صحيح، بل لأن ما يرويه الشيخ الطوسي هو نفس ما وصل إلى النجاشي بالطريق الصحيح، وهذا يكفي الاعتماد على تلك الرواية. طبعا هذا يتوقف على أن نفهم من عبارة النجاشي، يعني هيك نستظهر منها أن النجاشي يشهد بأن ما وصل إليه بالطريق الصحيح هو نفس ما وصل إليه بالطريق الضعيف، أو بالعكس أن ما وصل إليه بالطريق الضعيف هو وصل إليه بالطريق الصحيح، وحيث أن ما وصل إليه بالطريق الضعيف وصل أيضا الشيخ الطوسي بالطريق الضعيف، وروى عنه الشيخ الطوسي في التهذيب، وجدنا الرواية رواية عبد الرحمن بن الحجاج بالطريق الضعيف، نقول خلاص هاي الرواية صعب معتبرة صحيحة. ليش؟ لأن نمس هاي الرواية بعين الألفاظ شنو وصلت للنجاشي بالطريق الصحيح، وهذا وجه لا بأس به، بل لا ينتج لنا أن الشيخ الطوسي طريقه إليه صحيح، لكنه ينتج لنا إمكان الاعتماد والتعويل على هذه الرواية. نتيجة البحث كله أن روايات الشيخ الطوسي التي يرويها عن علي بن الحسن بن فضال في التهذيبين يمكن الاعتماد عليها، أولا لأن الطريق الذي ذكره في المشيخة والفهرست طريق صحيح، لأن ابن الزبير الظاهر أنه ثقة ويمكن التعويل عليه للوجه الذي ذكرناه مؤيدا بالوجوه الأخرى. ثانيا لأن الشيخ الطوسي، يعني إذا تنزلنا عن الأول، هاي طولية بين هاي الوجوه، إذا تنزلنا عن الأول، ثانيا لأن الشيخ الطوسي يملك طريقا إلى كتب علي بن الحسن بن فضال وهو طريق معتبر غير ما ذكره في المشيخة والفهرست، وهذا الطريق كما قلنا استكشفناه من عبارة الشيخ الطوسي وعبارة النجاشي. وثالثا لو تنزلنا عن هذا أيضا يجي هذا الوجه الأخير، وهو أنه الشيخ الطوسي يروي الرواية التي وصلت للنجاشي بطريقة ماذا معتبر، والنجاشي يشهد بأن ما وصل إليه بالطريق الضعيف هو نفسه وصل إليه بالطريق المعتبر. إذن ما وصل إلى الشيخ الطوسي بالطريق الضعيف هو نفسه وصل إلى النجاشي، هو نفسه وصل إلى النجاشي بالطريق المعتبر، وهذا يكفي في إمكان الاعتماد على هذه الرواية. ووصلنا إلى النتيجة الحمد لله أنه روايات علي بن حسن المفضل في التهذيبين يمكن الاعتماد عليها، وهي النتيجة مهمة جدا لأن الروايات كثيرة ومحل الابتلاء. هذا تمام الكلام في هذا البحث الرجالي. الآن نرجع إلى أصل المسألة. أصل المسألة كان هذا، أن الصغيرة واليائسة هل عليهما عدة أو ليس عليهما عدة؟ الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما هل عليهما عدة أو لا؟ قلنا أن المشهور ذهب إلى أنه ليس عليهما عدة، واستدل المشهور بروايات صحيحة معتبرة كثيرة قرأناها في الدرس السابق، واللي كان واحد منها هي رواية عبد الرحمن بن الحجاج اللي انطلقنا منها للبحث الرجالي. إذن هناك أدلة كثيرة، روايات معتبرة تدل على القول المشهور. في المقابل قلنا هناك من ذهب إلى لزوم العدة على الصغيرة واليائسة، وأن عدتهما ثلاثة أشهر، وهذا القول اختار السيد المرتضى ونسبه الشيخ الكليني إلى سماعة ابن مهران من الرواة القدماء، وينسب إلى بعض آخر من علمائنا، لكن إشكال، لا إشكال أن الشهرة على القول، شنو القول الأول بلا إشكال. خب، ما هي أدلة هذا القول الثاني؟ أدلة هذا القول الثاني أيضا كثيرة، واستدل على ذلك من القرآن الكريم. السيد المرتضى استدل وأصر على أن الآية الشريفة تدل على لزوم العدة على الصغيرة واليائسة، وهي قوله تعالى في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. واضح موضوع هذا هو شنو؟ اليائسة. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الآية واضحة في أن عدة اليائسة بقيد وبشرط الارتياب ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، هذا عطف على ما تقدم، والمراد به الصغيرة التي لا تحيض، أيضا عدتها أشقد ثلاثة أشهر، أيضا بالشرط السابق وهو الارتياب. ثم تقول الآية: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هاي عدة الحامل. إذن اليائسة والصغيرة إن ارتبتم عدتهن أشقد ثلاثة أشهر. السيد المرتضى يقول إن ارتبتم، إن ارتبتم معناها شنو؟ معناها يعني إن لم تكونوا عالمين بعدتهن، إن لم تكونوا عالمين في حال كونكم غير عالمين بعدتهن، عدتهن شكد ثلاثة أشهر. كأنه بعض النساء بين ما هي عدتهن اليائسة والصغيرة لا تعلمون بعدة، إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون بعدتهن هذه عدتهن. شنو عدتهن؟ ثلاثة أشهر. وهذا معناه أن عدة اليائسة والصغيرة ثلاثة أشهر. هو يريد فسر بهذا الشكل، يعني إذا كنتم غير عالمين بعدتهن هاي عدتهن، ونحن غير عالمين بعدتنا لا يقولنا عدتنا. الريبة بهذا المعنى، بمعنى عدم العلم بالعدة، واضح؟ يفسر الريبة بعدم العلم بالعدة. لا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني كنتم غير عالمين بعدتهن فعدتنا هذه، وبذلك تكون دليل على أن عدة اليائسة والصغيرة هي شنو؟ هي ثلاثة أشهر. وأيد هذا الفهم، أيد بأمور منها رواية عامية ينقلها عن أبي بن كعب أو بن أبي كعب، بن كعب الظاهر، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، أن الناعي ورد في سبب نزول الآية هاي الرواية. يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وولاة الأحمال، فأنزل الله تعالى الآية، فكان هذا دالا على أن المراد بالارتياب ما ذكرناه. سيد المرتضى يقول قال أنه ما سبق نزل بالقرآن، بين عدة أصناف من النساء، الصغار والكبار وولاة الأحمال، لم تبين ما هي عدتها، نزلت هذا يعني معنى شنو ارتبتم يعني شنو يعني لم تكونوا عالمين بعدتهن فهذه عدتهن. أيدها، أيد ما ذكره بهذه الرواية، ثم أيده أيضا بأن الآية بقولها إن ارتبتم، حيث وجه الخطاب إليكم إلى الرجال، يقول هذا أنسب بما نقوله، أنسب بما نقوله من تفسير الارتياب بمعنى آخر، وهو المعنى الذي يبني على المشهور كما سيأتي، وهو تفسيره بالارتياب بمعنى الارتياب من كونها يائس أو شنو أو غير يائس، هذا المشهور الذي فسر الارتياب كما سيأتي. يقول لو كان المقصود بالارتياب يعني الشك في يأسها وعدمه وصغارها وعدمه لقال إن ارتبتن، لوجه الخطاب إلى نفس النساء لأنهن الذين يشكون في ماذا؟ في أنها يائسة. المرأة هي التي تشك أنها يائسة أو غير يائسة، هل هي لازال الصغيرة أو تجاوزت مرحلة شنو الصغار. فالمناسب أن يقول شنو إن ارتبتن في الياس وعدمه، في الصغر وعدمه، مو أن يقول إن ارتبتم خاطب الرجال، هذا مناسب أن ارتبتم يعني إذا شككتم في عدة يعني لم تعلموا عدة هذا الصنف من النساء فهذه هي شنو عدتهن. هذا هم مؤيد آخر ذكره لما ذهب إلى هذا الدليل الأول، وهو الآية القرآنية بناء على تفسيرها بهذا التفسير، وإذا صح هذا التفسير الآية القرآنية تكاد تكون صريحة فيما يقول، صريحة فيما يقول يعني واضحة الدلالة على أن اليائس والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر. بس خوف هذا مبني على تفسير الارتياب بهذا المعنى اللي يقوله، واضح. أما إذا فسرنا الارتياب بمعنى آخر يقوله المشهور وعلى ضوئه حمل الآية على المستراب اللي هي تقدم سابقا شنو اصطلاح فقهي يقصد بماذا المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، واضح. المرأة التي لا تحيض لكن هي في شنو في سن من تحيض، إذا حملنا الآية على المسترابة بعد الآية لا تكون دليل على ماذا في محل الكلام، احنا كلامنا مو في المسترابة، كلامنا في المرأة التي يائسة يعني التي شنو التي لا شك في أنها هل هي تحيض أو شنو أو قطعا هي لا تحيض وخرجت عن حالة الريبة وعن حالة الشك، وكذلك كلامنا في الصغيرة التي لا تحيض مثلها، المسترابة التي تحيض مثلها وهي شنو لا تحيض، احنا كلامنا عن اليائسة التي لا تحيض مثلها والصغيرة التي ايضا شنو لا يحيض مثلها، كلامنا في هذا. الآية ناظرة الى امرأة يحيض مثلها لكن هي شنو لا تحيض. اذا فسرنا الآية بهذا التفسير حين هذه الآية تكون أجنبية عن محل الكلام وتدل على أن عدة المسترابة هي ثلاثة أشهر، وهذا لا يمنع الالتزام أن الصغيرة واليائسة ليس عليها شنو عدة. بعدنا ما دخلنا في مناقشة الدليل الأول. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني القول الغير المشهور هو النصوص، وهناك نصوص كثيرة وصحيحة السند، ظاهرها هو ما ذكروه من أن اليائسة والصغيرة عليها عدة، وأن عدتها ثلاثة أشهر، وهذه النصوص كثيرة مروية غالبا في الباب الثاني من أبواب العدد والباب الرابع من أبواب العدد. في الباب الثاني الحديث السادس، الرواية يرويها الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر. واضح الرواية التي لم تبلغ الحيض بقرينة مقابلها، مقصود بها الصغيرة يعني الكبيرة ذكرها بعدين، التي لم تبلغ الحيض. لا ما اشتبهت، لا هي صريحة في ماذا؟ في الصغيرة بلا قرينة. والتي قعدت عن المحيض أيضا جدد عدتها ثلاثة أشهر. هذه وضحت الدلالة. بل هذه الرواية سندان بها مشكلة، علي بن أبي حمزة البطائن، مضافا إلى أنها مقطوعة الرواية، يعني أبو بصير يقول قال عن أبي بصير قال، يعني علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال، من قال؟ احتمال أبو بصير نفسه. فالرواية مضمرة ستعبر عنها مقطوعة، يعبرون عنها مضمرة يعبرون عنها مقطوعة، يعني نسبتها للإمام مو واضحة. بل هاي الرواية رواها الشيخ الطوسي غير الكليني، لكن الشيخ الطوسي رواها في موضعين من التهذيب، في أحد الموضعين رواها عن الشيخ الكليني فسند هو نفس السند بالبطائني، ورواها في موضع آخر عن سماعة عن ابن سماعة. طريق الشيخ الطوسي إلى ابن سماعة صحيح، لكنه الكلام فيما بعد ابن سماعة، يعني ابن سماعة اللي يروي عن الشيخ الطوسي في الموضع الثاني أيضا يرويه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير. فنفس المشكلة السندية الموجودة في رواية الكافي موجودة أيضا في رواية التهذيب. فمن هنا تكون هذه الرواية غير تامة شنو سندان. الرواية الأخرى الحديث السابع في الباب نفسه، وهي رواية صحيحة السند، صحيحة لعبد الله بن سنان، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان. ابن سنان كما هو واضح إذا أطلق يراد به عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال: يطلقها زوجها بالشهور. قيل: فإن طلقها تطليقا ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني، قال: فقال: إذا حاضت بعدما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض، فإن مضى لها بعدما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة. صحيحة السند واضحة الدلالة على أن المرأة التي لم تدرك الحيض وهي صغيرة أن عدتها أشهر 3 أشهر.
بس
الدليل
حيضها يعني مشمولة بالاختيار، لو قسم الاختيار بفصل
يعني شوفوا الرواية هي فرضت امرأة لم تدرك الحيض يعني صغيرة، فيقول يطلقها زوجها بالشهور، هذا الاستدلال بهذه الرواية بهذه الفقرة من الرواية. هو بعدين فرض انه بالاثناء شنو جاء الحاج شنو حكمها فطبق الحكم عليها، لكن هي بالبداية امرأة لم تدرك الحيض قال يطلقها زوجها شنو بالشهور، خلاص الأهلية عند، وهذا هو المطلوب، وهي الرواية تامة مثلا. الرواية الثالثة الحديث الثامن في الباب نفسه وهي يرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن بيان بن تغلب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية بظاهرها تام سندا، ماكو واحد من يطعن عليه في سند الرواية، لكن رواية أبان ابن تغلب عن الحلبي لعلها غريبة، لعلها غريبة يعني هيجي أنا في ذهني تحتاج إلى مراجعة، وإلا هي ظاهرا صحيحة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر، صنفين مرأة لا تحيض ومستحاضة لا تطهر، دائمة الاستحاضة، والجارية التي قد يائست، ثلاثة، ولم تدرك الحائض 3 أشهر، والتي لا يستقيم حيضها 3 حياض متى ما حاضتها فقد حلت للأزواج. الشاهد بقوله عدة المرأة التي لا تحيض، ثم عطف على ذلك الجارية التي يأست فقال 3 أشهر عدتها 3 أشهر. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة اللي هي الحديث التاسع في نفس الباب اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد يعني ابن عبد الله الأشعري عن محمد بن بندار عن ماجلويه عن محمد بن علي الصيرفي عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي. رواية غير تامة سندا لجملة من الرواة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدث طلقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران ثم حاضت، أتعتد بالشهرين؟ قال نعم، وتكمل عدتها شهرين. فقلت وتكمل عدتها بحيضة؟ قال لا، بل بشهر يمضي آخر عدتها على ما يمضي عليه أولها. هذه الرواية أيضا فيها ظهور في ما ذكروه. في الباب الرابع هناك روايتان، الحديث السابع في الباب الرابع وهو صحيحة للحلبي غير ما تقدم، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر 3 أشهر ويستقيم حيضها 3 قروء. قال وسألته كذا إلى آخره. الحديث الآخر الحديث التاسع في الباب نفسه اللي هي التاسع، يقول وبالإسناد عن عبد الكريم عن أبي بصير، هذه عبارة الكافي مقصودة بالإسناد الإسناد المتقدم قبل الحديث التاسع في الحديث الثامن. الحديث الثامن الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه السلام. هنا في التاسع الحديث التاسع يقول وبالإسناد السابق عن عبد الكريم عن أبي بصير، يعني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الكريم عن أبي بصير. هذا السند مات هاي رواه التاسع وفيه سهل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر. هاي هم رواية عنوان التي لم تحض، عنوان ظاهره الاختصاص بيش بالصغيرة. هذه هي الروايات التي يستدل بها على الوجه الآخر. إذن هناك دليلان للقول الآخر، الآية القرآنية وهذه النصوص، فلا بد من علاج ذلك حتى نصل إلى نتيجة إن شاء الله تعالى. كافي هذا الوقت، وصلى الله على محمد.